من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. النحو الثاني الذي تصوره للحوالة هي هذه الصورة: قد يكون للشخص أموال يريد تحويلها إلى بلد آخر واستلامها من البنك الموجود فيه تحفظا على سلامتها، فهل أخذ البنك الأول للعمولة جائز؟ ذكرنا أن البنك الأول عندما أسلمه مبلغاً لا يجب عليه إلا تسليم المبلغ في نفس البلد، فإذا أطلب منه أن سلم هذا المبلغ اللي استودعته عندك، أنا جعلته وديعة عندك استودعته عندك، هذا المبلغ سلمه للنجاة إلى بلد آخر، هاي كلفة مو واجب عليه يقبل. فيمكن أن يقول هذا عمل زائد على القرض ووفائه، أنا بدل هذا العمل أخذ عمولة، أخذ أجرة، هذا جائز ما في إشكال. نعم، لأن البنك الأول يصبح بأخذه للمال من الشخص الأول مدينة، وصار مديون إلي، ولا محذور في أخذ المدين للفائدة. هذا بما أنه مديون، هو أنا الداعي لأن فلوس صارت عنده، فهذا البنك بما أنه مديون يأخذ فائدة، ما في مشكلة. أنت تطلب مني سلفة 100، أنا أقول لك أعطيك 100 بشرط شنو؟ أن تسلم لي 110. من راح ينتفع؟ أنا الدائن، أنا صاحب المال اللي يعطيك قرضك. هذا يعتبر ربا. كل زيادة وشرط كان في القرض يجر نفعا للمقرض، فستصير محرم. لكن إذا أنا أتوسل بك أقول له هاي فلوسي قاعد تنسرق لمصلحة، خوفا من السرقة، أنا أعطيك 110، 10 إلك، بس رجع لي 100، من راح ينتفع؟ المقترض. إذا المقترض ينتفع ما في مشكلة، هذا مو ربا. الربا إعطاء 100 واسترجاع 110، هاي العشرة تكون زيادة ربا للمقرض. أما إعطاء 110 واسترجاع 100 أقل من المبلغ، المقترض ينتفع، هذا مو حرام ما بيشكل. نعم، لأن البنك الأول يصبح بأخذه للمال من الشخص الأول مديون، مدين ومقترض راح يكون، ولا محذور في أخذ المدين للفائدة، المقترض يأخذ فائدة ما بيشكل، إنما المحذور في أخذ الدائن، لا الدائن بيصير يأخذ الزيادة. على أن المطالبة حيث إنها في البلد الثاني، هذا عمل قاعد يقدمه، ويقوم البنك المقترض المدين بخدمة للدائن وبعمل للدائن بدل تلك الخدمة والعمل، يأخذ عمولة، فيجوز أخذ العمولة عليها ما يمشي. إن قلت إن طلب الشخص الأول من البنك تحويل أمواله إلى البلد الثاني هذا نوع من الفائدة، بس المن ترجع الفائدة إلي، أنا أستفيد، شنو فائدتي؟ اشتريت جنس متاع من النجف، أريد أحول المبلغ للنجف، ما عندي شخصين هناك فلوس ما عندي، فهذه الفائدة وهي انتقال المال من قم إلى النجف نوع من الفائدة، والفائدة رجعت المن اللي أنا الدائن، فهذا يكون ربا. أن طلب إنقود، يعني لو تستشكل وتقول طلب الشخص الأول من البنك تحويل أموالي إلى البلد الثاني، هذا نحو من الفائدة ونوع من الفائدة، ويكون ذلك مصداقا للقرض الذي جرى نفعا للمقرض ويصير ربا. قلت في مقام جواب هذا الإشكال، أقول هناك روايات دلت على جواز اشتراط المقرض أداء ما يعادل المال المقترض في أرض أخرى. أكو روايات تدل على أن المقرض إذا أعطى مبلغ لشخص يجوز يشترط عليه، يقول له بعد شهر تسلم لي إياه لفلان بالنجيب، متسلم لي إياه هنا بهذا الشرط أنا أعطيك القرض، إذا ما تقبل ما تسلم للنجم ما أعطيك القرض. يقولون بهذا الشرط الإقرار صحيح. فش يقول المصنف؟
هذا القرض بدون فائدة، هذا الشرط بدون فائدة، بالفائدة.
لا لا، بدون فائدة، بدون فائدة. بس من المستفيد؟ المقرض. أنا أريد أنقل المال للنجم. يكلفني. وجي إذا أراجع أقول له حول لي هذا المبلغ للنجيب، يقول تعطيني مبلغ كذا عمولة. أنا هذه الحوالة أستغلها مين من المديون، أقول له أعطيك قرضة بشرط أنت تحول لي، بعد ما أدفع لك عمولة بدل حوالة بل التحويل. هذا جائز لو مو جائز؟ يقولون جائز هذا الشرط، وإن كان الشرط يجر نفعا للمقرض، لكن هذا بالذات يجوز، ما في مشكلة، استثناء. فالمصنف شو يقول؟ يقول إذا الشرط هذا يجر نفعا للمقرض بدون أي عمولة ومجانا يجوز. زين، مع العمولة هم راح يجوز، شنو الفرق؟ لوجود الدليل والرواية. قلت هناك روايات دلت على جواز اشتراط المقرض أداء ما يعادل المال المقترض في أرض أخرى، مثل صحيحة يعقوب ابن شعيب عن أبي عبد الله عليه السلام، الرجل يسلف الرجل الورق على أن ينقدها إياه بأرض أخرى ويشترط ذلك، قال لا بأس. فالمصلي يقول فإذا جاز الاشتراط مجانا جاز مع العمولة بلا عمولة. أحسن. الصورة الثالثة، وإن كان لنا كلام في هذه الأولوية والاشتراط بدون عمولة مجانا، معناه شنو؟ معناه أنه راح يستفيد، أنا المقرض أستفيد بدون أن أبذل مال. أما إذا كانت مع أجرة بالأولوية جائز، ليش؟ لأنه راح تصير الأجرة مقابل هذه الفائدة، موجي؟ فالقرض راح يسلم من الفائدة الزائدة حتى يكون ربا. صار معلوم؟ أي، لأن هاي العمولة تصير بدل ديش الفائدة، فالقرض صار بدل القرض بالذات بدون نقيصة وزيادة. صحيح. ثم يقول يتم بلي النحو الآخر للحوالة الثالث، قد تكون الحوالة خارجية ويكون الدفع فيها في البلد الثاني بالعملة الخارجية. أنا هنا أدفع لتومان، أقول له بالنجف أدفع لي دينار، ذاك يطلبني دينار، يجوز لا ما يجوز؟ أيضا نوع من الحوالة، والحوالة بشيء آخر يعني بعملة ثانية، إذا كانوا موافقين اثنيناتهم هذا ما راح يستلزم الربا. ليش؟ لأن العملة بالعدد مو بالوزن أو الكيل، فإذا أدفع له مليون تومان ولو افترضنا هاي المليون تساوي مثلا 200,000 دينار، زين، أقول له ادفع لي هناك 250,000 دينار أو ادفع لي أقل عدد بالعدد ما يلزم الربا وليس بقرض. قد تكون الحوالة خارجية ويكون الدفع فيها في البلد الثاني بالعملة الخارجية، فالتاجر قد يستورد بضاعة من دولة ثانية ورصيده الموجود في بنك بلده عملة داخلية بهالبلد، أنا ما عندي عملة خارجية معه، كيف يتم التحويل؟ الجواب يتم ذلك إما بفرض كونه من باب طلب ووفاء الدين بغير الجنس. أقول للبنك أطلب منك مليون، أنت وفي لي بدل المليون 200 دينار، هناك 200,000 دينار. فإن البنك الأول مدين للشخص الأول بعملة البلد، وحينما يطلب من وفاء دينه بالدفع إلى الشخص الثاني فهو ليس ملزم إلا بدفع العملة الداخلية. فيقول له لا تريد أدفع لك عملة أجنبية اعطيني فائدة، ولكنه إذا رضي بالوفاء بالعملة الخارجية كان ذلك من باب الوفاء بغير الجنس وهو جائز مع الرضا. أو بفرض أن الشخص الأول يشتري عملة خارجية من البنك الأول بما يعادلها من العملة الداخلية التي يمتلكها كرصيد فيه، أروح للبنك أقول له أنا أشتري منك 200,000 دينار عراقي، بعدما صارت 200,000 دينار عراقي هاي العملة الأجنبية عند البنك إلي، أقول له لا تسلم لياها، هاي 200,000 دينار حولها إلى البنك اللي بالنجف أو الشخص اللي أو التاجر اللي بالنجف. وأما أخذ العمولة فيمكن التوجيه بما تقدم في الحوالة الداخلية دون أي فائدة، لأن هذه خدمة وهذا عمل يستحق الأجرة عليه، فيجوز أن يأخذ العمولة عليه بلا أي إشكال. هذا شيء موجز عن أحكام البنوك، ونسأله تعالى القبول والتوفيق إن شاء الله تعالى. نسأل الله عز وجل العصمة والسداد. في الرواية عن الإمام سلام الله عليه يقول فيها: إنا لا نعد الرجل منكم فقيها حتى يعرف معاريض كلامنا، وهذا لا يحصل إلا بأولا كثرة مراجعة الروايات وقراءتها والتدبر فيها في كلمات المعصومين لينال هذه المرتبة من الفهم، بمجرد أن تطرح لديه رواية يقدر يميز هذا كلام المعصوم أو ليس كلام. هذا مما أرادوه أيضا. نسأل الله عز وجل أن ينور قلوبنا بمعرفة كلام معرفتهم التي هي الغاية القصوى، لأنهم ميزان الحق والباطل، ومعرفة كلامهم إن شاء الله تعالى. وبهذا ننتهي من البحث عن أمن أحكام البنوك في هذا اليوم، يوم الأربعاء الذي يصادف 8 شعبان 1444. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وعلى محمد، أحسنتم.